بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويما، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، عليكم السلام، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا بين يدي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أجمعين، وهو الحديث المسمى عند علماء الحديث بالمسلسل بالمحبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقال: يا معاذ إني لأحبك. فقال معاذ: والله يا رسول الله إني لأحبك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما روى معاذ هذا الحديث قال لمن رواه له: والله إني لأحبك. وكذلك من روى عن معاذ قال لمن بعده: والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، وأنا أقول لكم والله إني لأحبكم، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذا الله يرضى عليك يسمى هذا الحديث بالمسلسل بالمحبة. تكلمنا في الدروس الماضية عن بعض الآداب والفوائد الإيمانية المستخرجة من بداية هذا الحديث، منها أخذ النبي اليد معاذ، وتكلمنا على سنة المصافحة عند السلام وسنة إفشاء السلام. كذلك تكلمنا عن فائدة إعلام من تحب أنك له محب، لأن إعلامك له زيادة في الحب. كذلك تكلمنا عن طلب العون من الله عز وجل واللجأ إليه في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني. فطلب العون يكون من الله عز وجل، والاستعانة به جل جلاله. اللهم أعني على ذكرك. انتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي مع قضية الذكر، وتكلمنا عن بعض فوائد ذكر الله عز وجل، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فأقول وبالله التوفيق: من فوائد الذكر إخوة الإيمان والإسلام، إضافة لما سبق ذكره في اللقاء الذي مضى، أن الذكر حياة للقلوب، أن الذكر حياة للقلب. الدليل: أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحياة القلوب في ذكر الإله المعبود جل جلاله. ولذلك مر أحد السلف على مجلس يذكرون الله فقال لهم: هنيئا لكم. ثم مر على مجلس أهله غافلون عن ذكر الله فقال لهم: أحسن الله عزاءكم، أحسن الله عزاءكم. نعم، لأن الذكر حياة والغفلة موت. فالمجلس الذي يذكر فيه الله أهله أحياء، في حياة للقلب، بخلاف المجلس الذي يغفل أهله عن ذكر الله رب العالمين. كثيرة هذه المجالس التي تغضب الله عز وجل، وتغضب رسوله الأمين وترضي الشيطان، مجالس الغيبة، مجالس النميمة، مجالس الطعن والسب والقذف والشد، مجالس المزاح الذي يكثر فيه الفواحش، عياذا بك اللهم، مزاح بالكذب والأباطيل والبعد عن الحق، كثيرة هذه المجالس، لذلك كثرت الغفلة عند الكثيرين. بينما مجالس الذكر فيها حياة للقلب، ولعلك أخي تلمح هذا المعنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أيضا لمن جاء يطلب النصيحة، ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كيفية النجاة، كيف أنجو، فقال له النبي: اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. شوف دقة اللفظ، اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. ومعلوم أن الرطوبة للنبات هي دليل الحياة في هذا النبات، دليل إخراج الثمار ونضج الثمار، بخلاف نقيض الرطوبة اليبس وهو الجفاف والموت. فكذلك حياة اللسان في الذكر، فاللسان الذي يكثر من ذكر الله لسان حي، بخلاف اللسان الذي يغفل عن ذكر الله رب العالمين، هذا جاف فيه الموت. أيضا نلمح هذه المعاني الجليلة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا. هنا الشاهد في قول النبي: أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. ومعلوم أن فترة الربيع هي فترة ازدهار الثمار ونضجها، فهي فترة الحياة للنبات، فكأن الذكر هو الحياة للقلوب. فقراءتك للقرآن وعملك بالقرآن ربيع للقلب. ربيع يعني حياة. موسم الربيع كيف الحال؟ يقول لك موسم الخضرة، موسم الجمال، تبدأ النباتات تظهر، تتفتح، تثمر. فكذلك الذكر يؤدي إلى إثمار القلب ويدب فيه الحياة، واضح؟ فمن هنا إخوتاه الذكر حياة والغفلة موت. ذكر الله عز وجل حياة، والغفلة عن ذكر الله عز وجل هي الموت حقا. فالحي هو الذاكر، والميت هو الغافل، وإن مشى بين العباد متحركا، هم أموات يتحركون بين الأحياء. الغافلون أموات يتحركون بين الأحياء. فمن هنا من أجل الفوائد لذكر الله رب العالمين أن الذكر حياة للقلب. أيضا من فوائد ذكر الله عز وجل أنه خير سبيل للثبات على الحق، خير سبيل للثبات على الحق ذكر الله عز وجل. اسمع إلى قول ربك عز وجل في سورة الأحزاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أي بفضل الذكر وكثرة الذكر يخرج العبد من الظلمات إلى النور، فهذا هو الثبات على الحق، فيه ثبات على المنهج، فيه إخراج من كل ظلمات الجهالة ومن كل ظلمات المعصية ومن كل ظلمات التقصير إلى نور الحق والإيمان بذكر الله رب العالمين. والفارق بين أهل الإيمان حقا وبين المتلونين من أهل النفاق هو الذكر. الله تعالى عندما تكلم عن أهل النفاق قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. لما تكلم عن أهل الإيمان ناداهم بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نعم قد يذكر المرء ربه ولكن ذكر قليل. اسأل نفسك كده، منذ متى لم تفتح القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم، منذ متى؟ هل اتخذناه مهجورا في التلاوة؟ هو ده السؤال. ألا تعلم يا عبد الله أن نظرك في المصحف عبادة؟ إن كنت غير قارئ يكفيك شرفا أن تقلب صفحات هذا الكتاب العظيم وتنظر وأنت لا تقرأ. النظر عبادة، لأن هذا كلام الله عز وجل، فينبغي لك أخي أن تجعل لهذا الكتاب من نفسك أكبر الحظ، ما يكونش في رمضان فقط. كثيرون هؤلاء المصحف إمتى ننشغل به؟ في رمضان. شوف كده أحوال المسلمين في رمضان، تجد الكبير والصغير يحمل المصاحف، تبقى راكب المترو في شدة الزحام والناس مش، وده ماسك المصحف وعمال إيه يقرأ، بل يبدأ يؤثر هذا على الواجبات، تجد الناس في المصالح والأعمال يتركوا العمل ويقرأوا القرآن بحجة الصيام، وده عدم فقه في ترتيب الأحكام. عملك وخدمة المسلمين واجب، وقراءة القرآن نافلة ومندوب، فكيف تقدم نافلة على واجب؟ لما تفرغ من عمل الواجب ابقى افزع للقرآن. تروح مثلا عايز تقضي مصلحة، الموظف بيعمل ايه؟ يقول لك بس ما كمل الربع، ربع يعمل حاجة، الله يرضى عليك الآن انت عمل، والعمل واجب، أدي عملك أولا وبعد كده اقرأ القرآن. القرآن يقول لك أن تتقن العمل، القرآن يقول لك إن ربك جل جلاله سيرى عملك فاتق الله. فتجد أناس يتركون الواجبات والفرائض ويبدأ يقرأ فقط قراءة لسان، وتجده مثلا عمال يقرأ القرآن وعينيه بتنظر للحرام، بيقرأ القرآن وعمال يغتاب في الناس، بيقرأ القرآن وعمال ينم، بيقرأ القرآن وبعد كده في رمضان وصيام يفتح على فيلم أو مسلسل، إيه ده؟ بيسلي الصيام. إما القرآن ده منهكش؟ القرآن ما رباش فيك شيء؟ ولا هي مجرد أنا عايز أعمل خاتمة وخلاص، وكأنها حمل ثقيل عايزين نخلص منه؟ لا. وبعد رمضان يا إخوة المصاحف ترجع تاني فين؟ في البيت، في المكتبات. واحد حط المصحف في السيارة، هل هتقرأ منه؟ لا، هو حطه زينة. وبعضهم بعقيدة فاسدة إنه يحفظ السيارة، وهذا من الشرك. القرآن للعمل مش للزينة ولا للتبرك، تحطه في مكان وتتراكم عليه الأتربة. ذلك قال بعض العلماء من المعاصرين: لو حضرتك عندك في البيت، بعض الناس كده عنده هواية اقتناء المصاحف، تجد عنده مسجد 20 مصحف في البيت وما فتح أحدها. فبعض العلماء قال لك من السنة إذا كان عندك أكثر من مصحف أن تهدي تلك المصاحف لمن يقرأ فيها،
أو أنك تتناوب عليها في بيتك قراءة واطلاعا وعملا. يعني عندي 5 مصاحف في مكتبة البيت، أنا عندي ورد كل يوم بقرأ جزء، خلاص اليوم هقرأ جزء من المصحف ده، تاني يوم من المصحف اللي جنبه، تالت يوم اللي بعده، وهكذا. لابد أن تقرأ فيها جميعا، لأن المصاحف ما هيش علم محبوس يركن في المكتبات. تجد ارجع لمصحفك الآن في بيتك، هتجد أكوام من الأتربة على المكتبة موجودة. ده كلام مين؟ كلام الملك جل جلاله، قال عنه الله جل جلاله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا الكلام العظيم، كلام الله تعالى. حالي وحالك مع القرآن إيه؟ هو ده السؤال. هل طبقنا الآية: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ المصحف ده يا إخوة به 30 جزء، لو هنقرأ كل يوم جزء هنختم ختم كل شهر. الجزء للماهر بالقرآن يقرأه في 20 دقيقة، اللي زي حالاتي وتعبان يقرأه في ساعة. هل ساعة في اليوم كثيرة على أن تجلس مع كلام الله رب العالمين؟ كم ضيعنا من ساعات على الهواتف، على الواتساب والفيسبوك والتويتر وقراءة الأخبار وقراءة المجلات وقراءة الجرائد والسياسة والكلام في السياسات والتأصيلات؟ طب القرآن يا إخوة حظه إيه مننا؟ أين نحن من كلام ربنا عز وجل؟ لما بدأت أتابع كده الأحوال علمت لماذا كان أصحاب رسول الله يقبلون على القرآن والعلم. علمت أن المرأة يقبل على ما يحب. اللي بيحب الفيسبوك تجد نفسه عاكف عليه على طول، صح؟ ليل ونهار على الفيسبوك لأنه بيحب. اللي بيحب الواتساب ليه معظم وقته مقضيه مع إيش؟ مع الواتساب، صح؟ اللي بيحب القرآن هيقضي جل وقته مع القرآن. الصحابة كانوا يحبون الله ويحبون رسول الله، لذا أوقاتهم كلها كانت فين؟ مع القرآن والسنة والعمل. لذلك قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكذلك قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. هي دي العلة بقى. أنا عايز أعرف نفسي مقياسي إيه، هل قلبي حي ولا مش حي؟ أشوف علاقتي بالقرآن، دي القضية انتهت. هل قلبي طاهر أم غير طاهر؟ أشوف علاقتي بالقرآن. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. شوف حالك مع القرآن إيه. ها ترجع البيت، ها إيه حكايتك مع القرآن؟ ده السؤال. القرآن بيأخذ من وقتك في اليوم ده قد إيه؟ طب أنت مشغول بالقرآن كيف؟ ذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا. فمن هنا يا إخوة أقول لك لابد أن نجدد العلاقة مع القرآن. لماذا يشكو الكثيرون من الهموم والغموم والابتلاءات والكرب والضيق؟ يا عم الشيخ البيوت مش عارف إيه، الواد بيتفزع من البيت، بنشوف خيالات، حاجات بتدربك، مش عارف يا عم الشيخ ده شكله فيه جن، ده شكله فيه كذا. نعم، ليه؟ لأن البيوت بعد ما كان بيطلع فيها القرآن بقى فيها الموسيقى الآن والغناء والأفلام والمسلسلات وعدد بقى والبرامج إلا من رحم ربي وعصم. البيوت بعد ما كانت تملأ بذكر الله وأعمال البر وأعمال الخير، أنتم تعلمون حالنا عامل إيه الآن؟ مشكلة كبيرة أوي يا إخوة. يبقى اللي بيشكو من تلك العلل، العلاج في الذكر. العلاج في اللجوء إلى القرآن الكريم. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. فذكر الله عز وجل حياة. أنا عايزك الليلة تخرج من هذا اللقاء بأنك تنوي نية صادقة أن تعود للقرآن تلاوة وفهما وتدبرا وعملا. لازم يكون لك حال مع القرآن. قال بعض السلف: من أراد أن يكلم الله تعالى فليدخل إلى الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله تعالى فليقرأ القرآن. القرآن ده كلام من؟ كلام الله. من المتكلم؟ الله. يبقى ربنا بيكلمك بالقرآن، ولابد أن تعلم أخي وأنت تقرأ القرآن أنك أنت المخاطب، الله يكلمك أنت. لما تمر آيات فيها تحذير من النفاق ما تقولش أنا ماليش دعوة، دي الآية بتتكلم عن المنافقين، لا لازم تحذر. ده بيقول لك أنت، بيقول لك أنت انتبه من هذه الصفات، لأن دي صفات المنافقين إياك وإياها، ابعد عنها. لما يجي يكلمك عن صفات أهل الإيمان قول ده بيكلمني أنا، يبقى لازم أحقق تلك الصفات في نفسي أنا. لأن المشكلة برضو عند البعض عندما يقرأ أكن القرآن مش له هو، أكنه بيقرأ لنا إحنا، القارئ كانه بيقرأ لمين؟ اللي بيسمعه. أنا مالنا، لا ده أنت المخاطب بهذا الكلام، أنت المقصود بهذا الكلام. لذا في الدعاء اجعل القرآن ربيعا قلبي. يا عندما يكون القرآن ربيعا للقلب النتيجة، شوف حديث النبي قال: إلا أبدله الله أو أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا. يبقى علاج الكروب والهموم والغموم فين؟ في ذكر الله رب العالمين. فدي فائدة مهمة، الثبات على الحق، تقوى الله عز وجل تكون بالإكثار من ذكر الله رب العالمين. الذكر ثم ماذا إخوة الإيمان والإسلام عن ذكر الله رب العالمين؟ الذكر نور في الوجه وقوة في البدن. الله أكبر، قوة في الأبدان. نعم يا عم الشيخ، أنا والله بتعب في العمل قوي. اذكر الله. إزاي يا عم الشيخ الكلام ده صحيح؟ تعالوا نشوف الدليل على ذلك، أن ذكر الله تعالى قوة للأبدان. في الحديث أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها اشتكت من كثرة عمل الرحى، تشققت يدها وهي ابنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول علي: فذهبت إلى بيت رسول الله تطلب خادما يرفع عنها حرج العمل بالرحى. طبعا عارفين الرحايا اللي كانت بتطحن الحبوب، دي عبارة عن حجرتين كده وتقعد تدور فيهم تطحن الحب. طبعا دلوقتي الحمد لله كله تكنولوجيا، كله بالزراير دلوقتي. فذهبت إلى بيت أبيها صلى الله عليه وسلم لتسأله خادما، فلم تجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرفعت أمرها لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لتخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول علي: فلما أخذنا مضاجعنا خلاص نام مع فاطمة في بيت علي، إذا بالنبي قد أتى عليه الصلاة والسلام. النبي راح له بالبيت، لما علم الأمر ذهب إلى ابنته في بيتها. يقول علي: فدخل علينا فأردت أن أقوم فقال: لا تقوما. وجلس النبي بيننا حتى شعرت ببرد رجليه على صدري صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم قال: يا فاطمة، يا علي، إذا أخذتما فراشكما أو قال مضاجعكما فسبح الله 33 وكبرا 33 واحمدا 33 خير لكما من خادم، أو كما قال النبي. أنت إيش شكواك يا فاطمة؟ بتتعبي. طيب قبل ما تنامي قولي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، يقوى البدن ويذهب العناء والتعب، ولا يشعر المرء بهم ولا غم ولا تعب. بإيش؟ بالذكر. الجماعة بتوع الأعمال الشاقة هذه العلاجة هو بتعب. نعم العمل فيه مشقة، قبل ما تنام طبق حديث النبي وشوف النتيجة. خذ بالأسباب ونام مبكرا، كل كويس نام مبكرا، قل الأذكار، سبح 33، كبر 33، احمد 33، وشوف النتيجة. يقوى بدنك ويعلوك بهاء على وجهك ونور، كما كان الرعيل الأول أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فالعلاج يا إخوة في الذكر، ذكر الله عز وجل قوة للأبدان، ولابد أن تجرب هذا الأمر. جرب. الشيخ النهاردة قال لنا نص وأنا بتعب في الشغل، طيب تعال نشوف أثر الذكر في حياتنا إيه. إحنا مشكلتنا يا إخوة إحنا في عدنا كثيرا إلا من رحم رب وعصم عن ذكر الله عز وجل، وأصبح في الغالب ذكر الله مجرد ذكر لسان، زي حال الرجل الذي استطلق بطنه، يعني بطنه كان يؤلمه، ذهب أخوه إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال استطلق بطن أخي، ماذا قال له النبي؟ قال اسقيه عسلا. اسقيه عسلا، فراح سقاه العسل، ازداد ألم البطن، فعاد الأخ إلى رسول الله، يا رسول الله سقيته عسلا فازداد استطلاق بطنه. قال له النبي اسقيه عسلا. رجع يسقيه مرة ثانية، زاد الألم، فعاد في الثالثة وشكى للنبي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كذبت بطن أخيك وصدق الله، اسقيه عسلا. في الثالثة ذهب فسقاه عسلا فبرئ بأمر الله رب العالمين. شراح الحديث قالوا المشكلة إن في المرة الأولى والثانية ربما كان يتعاطى العسل دون يقين، كحال بعض الناس، تقول له الآن الشيخ قال النهاردة لما تكون تعبان اذكر، يقول لك الذكر هيعمل ايه في تعب البدن ده، ما عندوش قال مش ما عندوش يقين، فعشان كده لا يمكن أن يجد أثرا للذكر. ده القضية محتاجة إيمان، محتاجة يقين، واضح؟ فجرب الذكر كده بيقين. قبل ما تنام اذكر الله 33، قول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة. ألم تسمعوا بعض الدعاء يقول لك أنا بكون مريض جدا وتعبان، بمجرد ما اطلع المنبر أو أقعد أتكلم في العلم بنسى التعب كله؟ والله يبقى زي الحصان، بل زي الجمل. إيه اللي قواه؟ ذكر الله رب العالمين. يبقى أسد على المنبر وكان ماشي مش قادر يمشي، لا، الذكر قوة، قوة للبدن. ولذلك يا إخوة لما تكلم القرآن الكريم عن قضية الشفاء، الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، لمين؟ للمؤمنين، مش لأي حد، للي عنده يقين، للي عنده إيمان صادق. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إيه دي القضية؟ يبقى لازم يكون عندي إيمان وصدق. فالقرآن شفاء. شفاء من إيه يا عم الشيخ؟ شفاء من أمراض القلوب ومن أمراض البدن. ياه والله تعالوا ندلل على ذلك، نشوف أمراض الأبدان وكيف تعالج بالقرآن. في الحديث قصة الصحابة الذين نزلوا منزلا، سألوا أهل هذا المنزل الطعام فرفضوا، كان جماعة عندهم شح كده وبخل، عافانا الله وإياكم من شح القلوب والنفوس، اللهم أمين. طلبوا منهم الماء رفضوا. طيب فإذا بسيد القوم وقد لدغ، عقرب لدغ، ثعبان لدغ، المهم لدغ. فأتوا إليهم وقالوا إن سيد القوم قد لدغ، فهل فيكم من راق؟ حد ممكن يجي يرقيه؟ قال أبو سعيد الخدري: نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة عشان نرقي بقى، احنا طلبنا منكم الطعام أغلقتم الأبواب، طلبنا الشراب أفلتم الأبواب. لا لا لا، الآن انتوا احتجتوا لنا في العلاج، وده علاج وطب، ادفعوا الأجر، اجعلوا لنا جعالة. قالوا: نفعل. فذهب أبو سعيد ورقى هذا المريض بصورة الفاتحة، فبرئ وقام وكأنما نشط من عقال. يا الله، ده لديغ والله بصورة الفاتحة، كما قال الرواة: كان أبو سعيد يقرأ الآية ويدفل في يده ويمسح على الجرح فبرئ بأمر الله رب العالمين. فجعل لهم قطيعا من إبل أو قيل من غنم، في بعض الروايات 30 رأسا أجرة. فقالوا: لا نطعمها حتى نسأل رسول الله. طب نسأل النبي. فذهبوا إلى النبي فقال له: وما أدراك أنها راقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي الأمين. يعني أحسنت يا أبا سعيد أنك قمت برقية المريض بفاتحة الكتاب، لأن القرآن شفاء للأبدان ولعلل الأبدان. وأقر النبي أخذ الأجرة على العلاج، ولذلك من تفرغ للعلاج بالقرآن نتيجة الحبس وقته له أن يجعل له جعالة مقابل الرقية، بس يكون من أهل الفن ده، ومن أهل التخصص، ومن أهل الورع والتقوى، ويكون من أهل السنة، فلا بأس إن جعلت له جعالة بدليل هذا النص. أقرهم النبي، بل وأكل معهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا كان عمر رضي الله عنه يرقي بالفاتحة، لدرجة أن بعد زمن عمر لما جه عهد التابعين مريض مرض، فزاد مرضه ولم ينفع معه دواء، فقالوا إن عمر كان يرقي بفاتحة الكتاب، يعني عمر كان يرقي بالفاتحة. فجاء رجل ورقاه بالفاتحة فما برئ، فقالوا: الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ أين عمر؟ أين عمر في إيمانه ويقينه؟ ده أنا مش جاي بجرب الفاتحة، ده قرآن، لازم يكون عندي يقين فيها الشفاء، لازم يكون عندي يقين بذلك. واضح؟ واحد نقول له شغل سورة البقرة في البيت، تطرد يقول لك: عم الشيخ شغلتها مفيش فايدة. لأنك ما شغلتهاش. حضرتك بتشغل سورة البقرة في نص ساعة وطول اليوم أغاني وموسيقى، الشياطين هتفر ازاي؟ حضرتك شغلت البقرة لمدة ساعة والبيت كله أصنام وتماثيل وزخارف وصور معلقة، يبقى ازاي؟ يبقى لازم يكون فيه تطهير للمكان من البدع، من المخالفات، من المنكرات، من المعاصي، حتى نجد الأثر الطيب في بيوتنا، في أولادنا، في زوجاتنا، في صلاح بيوتنا. يبقى القرآن شفاء للأبدان، نعم، وشفاء للقلوب والله. ومرض القلب ينقسم إلى قسمين: إما شبهة وإما شهوة. مش دي أمراض القلوب؟ شبهات وشهوات. الشبهات تؤدي للبدع والوقوع في الباطل، وتؤدي إلى الشرك بالله، بل والكفر والإلحاد والعياذ بالله رب العالمين، كما نرى الآن في دنيا الناس في كثير من وسائل الإعلام، انتشار هدم الثوابت والأصول، وأناس يلبسون عمائم الأزهر والأزهر منهم براء، يطعنون في السنة ويحاربون أهل السنة ويطعنون في الأئمة والفقهاء. ليه؟ لأنه مريض قلب، هذا مريض قلب، وقد حكى عنهم النبي عليه الصلاة، يعني لا تحزن، النبي قال عن هؤلاء، قال: يوشك رجل شبعان، حتى نفس الوصف تجدهم في الفضائيات، عاملين قروش كده ولابسين مزينين ومطمطمين. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يجلس في أفخم الاستوديوهات ومتكئ، متكئ على أريكته، يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال النبي فيه السنة. هم يريدون إنكار السنة وهدم السنة. طب يهدموها إزاي؟ يبدأوا يهدموا العلماء، يهدموا الفقهاء، يهدموا المحدثين. فإن هدموهم هدموا السنة. لما شكك في البخاري خلاص هدم السنة، لما شكك في صحيح الإمام مسلم هدم السنة. ده مريض قلب عنده شبهات. العلاج: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علاج الشبهات في القرآن والله وفي السنة. ما من مرض لقلب في شبهة إلا وجد الدواء في القرآن الكريم. من يستخرج لك الأدوية؟ العلماء الراسخون في العلم. تجد معظم هؤلاء الطاعنون في السنة والله لا يحسنون قراءة الآية من القرآن، فضلا عن علمهم بلغة العرب. طب ده كيف يتكلم في القرآن وكيف يتكلم في السنة ولا يحسن قراءة الآية من القرآن؟ واضح؟ فدي قضايا خطيرة جدا، دي أمراض شبه كلها تقود للبدعة والخرافة والأسطورة وتقود للشرك بالله عز وجل والإلحاد نتيجة لكثرة الشبهات. يبقى العلاج فين؟ في القرآن. مرض الشهوة يقود للمعصية، يقود للانحراف الخلقي، علاجه فين؟ في القرآن، في تقوى الله عز وجل. لأن من اتقى الله عز وجل كان ملازما لأمره، مجتنبا لنهيه، مصدقا لخبره، إذن يبتعد عن الوقوع في المنكرات والمعاصي. ولذلك إخوة أقول كفى بذكر الله عز وجل منزلة وفضلا أن الله تعالى قال: ولذكر الله أكبر. إيه معنى ولذكر الله أكبر؟ أي أنك إذا أقبلت على طاعة من الطاعات فذكرت ربك جل جلاله يسرها لك، وإذا كانت هناك معصية فذكرت الله جل جلاله صرفها عنك، وإذا كانت هناك بلية أو مصيبة فذكرت الله عندها فرجها الله عنك. أدي معنى ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. ولذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: إن الشيطان يعقد على ناصية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يكتب في كل عقدة: أمامك ليل طويل فنام. شوف عدوك بيعمل أنت تيجي تنام، يربطك كده: أمامك ليل طويل فنام. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: فإذا قام العبد من نومه فذكر الله انحلت عقده. آدي يا إخوة، مجرد بس أن تقوم من نومك وتقول: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور، اللي يحصل انحلت عقده من عقد مين؟ إبليس. فإذا قام فتوضأ انحلت عقده، فإذا ذهب فصلى انحلت عقده جميعا، وقام طيب النفس نشيطا، أو كما قال النبي. شوف الذكر هو طيب النفس ونشيط، قوة للبدن وطيب في النفس وبعد عن عقد إبليس اللي بيربط بها الإنسان. طب غيره ما قامش ولا ذكر الله عز وجل، إلا حصل قال النبي: وإلا قام خبيث النفس كسلانا والعياذ بالله. شوف كده اليوم اللي ما تصليش فيه فجر في جماعة شوف حالك، اليوم اللي تنام فيه بلا عذر لغاية ما تطلع الشمس شوف حالك، ياه تجد نفسك في ضيق والجسم تعبان. إنما اللي قام صلى الفجر تجد حتى الناس يصلي الفجر وعمال يتمشى كده يجيب فطور ولا ويشم هواء الفجر النقي، كما قال بعض الصالحين: ما لنا نرى هواء الفجر نقيا. قال العالم: لأنه تغيب عنه أنفاس المنافقين، تغيب عنه أنفاس المنافقين، لأن أثقل صلاتين على المنافقين إيه؟ صلاة العشاء وصلاة الفجر، ما يجيلكش الفجر. وذلك كان الصحابة يعرفوا كده، اللي يغيب عن صلاة العشاء في جماعة بلا عذر وصلاة الفجر قال نعده من المنافقين، ومعروفين كما أخبرني أثقل صلاتين على المنافق العتمة والفجر، دول أثقل صلاتين. فتجد اللي يقوم لصلاة الفجر بيقوم طيب النفس نشيطا بخلاف التاني قايم حالته بؤس وكرب، مشكلة كبيرة جدا. وتجدهم كده سبحان الله يعني الفجر إذا كان بيأذن 5:30 ولا 5:30 إلا، تجد الناس يصحوا الساعة 6 عشان شغلهم ما يصحوش الفجر، تلاقيهم عمالين يخبطوا في بعض على الميكروباصات عاملين زي السكرانين. إنما اللي قام الفجر كده النشيط وراجل عاقل متزن، إنما التاني ممكن يلبس الشراب غلط عشان شغل الدنيا هيتأخر عليه. إنما الملك يقول الصلاة خير من النوم، ده نص ساعة بس قبل شغلك، نص ساعة قوم صلي الفجر في جماعة وروح الشغل نشيطا. يا يبقى إيه؟ نعم
بالنسبة لصلاة الفجر الناس شكت في الوقت بتاع الفجر، هل النتائج بتاعتها دي صحيحة ولا غير صحيحة؟
أحسن، قضية التشكيك في وقت الفجر بدعة تمزق الأمة وتشتتها وليس لها أصل من الصحة، لأن من جمال الإسلام أنه أخذ في أوائل الشهور بالرؤية البصرية، أما في مواقيت الصلاة أباح الفلك وأخذ به العلماء. يبقى في مواقيت الصلاة المواقيت اللي عندك دي زي العسل، ولا تلتفت لكل من يشغل أو يقول الوقت غير صحيح أو الوقت كذا كذا، واقرأوا النصوص الصحيحة في البخاري ومسلم في صلاة الفجر. يقولون كنا ندخل مع النبي في صلاة الصبح بغلس، غلس يعني شدة الظلام، يقول حتى لا يرى أحدنا من يجلس بجواره، فنخرج من الصلاة وقد انبثق نور الصباح. فالغلس معناه شدة الظلام. فصلي يا إخوة على المواقيت اللي عندكم ولا تنشغلوا بمن يشغب، هناك من يبحثون عن شواذ العلم لإبعاد الناس عن الحق وشغل الناس عن الحق. التزموا بما عندكم من مواقيت واجتمعوا ولا تختلفوا، فهذا من عظمة التشجيع في الإسلام. الله يرضى عليك.
نعم. رحل عبد الله السلام عالم من العلماء
رحمه الله رحمة واسعة، الله يرحمه رحمة واسعة، أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن لا يفتن بعده ولا يحرمنا أجره وأن يلهم أهله الصبر على فقده. اللهم بارك الله فيك شعيد. فرأينا أن ذكر الله تعالى فيه نشاط وفيه طيب للنفس، واضح؟ يبقى آدي عندما تذكر ربك على طاعة ييسرها عليك، لما قمت من نومك رغم التعب ورغم العناء فذكرت الله يسر لك، فأدى الذكر إلى إبعاد عقد الشيطان عنك وكنت طيب النفس نشيطا. كذلك ذكر الله عند المعصية يعصمك ويصرفها عنك. الدليل كلكم يحفظ قصة الثلاثة نفر الذين أواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام الأول يقول اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهم أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أره عليهما حتى نام، فحلبت غبقهم أي إناء اللبن ووقفت به عند رأسيهما والأطفال عند قدم يتدبون من شدة الجوع حتى ظهر الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه قال النبي فانفرجت عنهم الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. هذه جزاء البر. طيب الشاهد بقى في موضوعنا، قام الثاني يقول اللهم كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها ذات يوم فأبت، أي أراد أن يرتكب معها الفاحشة وهي عفيفة فرفضت. قال فتركتها حتى ألمت بها سنة، يعني اشتد عليها الحال وضاقت السبل وازداد الفقر، فأتتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت وطئت الحاجة والشد. يقول فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة، وفي رواية فلما جلست بين شعبها الأربع قالت عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. شوف الذكر هنا، قال فتركتها وتركت لها الدنانير، اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. الشاهد هنا مجرد أن ذكرت المرأة ربها وذكرت من أراد الفحش بالله عند المعصية، وخلاص ده جلس منها مجلس الرجل من المرأة، صرف الله عنها السوء وأبعده كذلك عن السوء بذكر الله رب العالمين. ولنا في نبي الله يوسف الأسوة الحسنة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. لماذا؟ لأن يوسف عندما راودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ففزع إلى ربه ولجأ إلى خالقه فعصمه الله تعالى من المعصية وصرف عنه الفحشاء وصرف عنه السوء. فأنت يا عبد الله إذا كنت مقبلا على معصية اذكر ربك، فبالذكر يصرف الله عنك المعصية. وطبعا الرجل الثالث اللي كان عنده أجراء يعملون يقول فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانصرف، فثمرت له ماله، يعني تجر له بالمال، ثم جاءني بعد حين قال يا عبد الله أدي إلي حقي، فقلت كل ما ترى من الأموال هو لك، فنظر فوجد قطيعا من الأموال بين جبلين من إبل وغنم، فقال أتسخر بي؟ قلت والله هو لك، فاستاق أمامه ثم انصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون، أو كما أخبر النبي. إذن ذكر الله عند المصيبة تصرف، عند المعصية تصرف عنك ويصرفك الله عنها، إنك تذكر ربك فقط. طيب كذلك ذكر الله عند البلية وعند المصيبة تفرج. انظر إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها في الصحيح، تقول علمني النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هذا الدعاء عند المصيبة، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها. من قاله عند المصيبة أبدله الله خيرا منها. تقول فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه وارضاه قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم قلت ومن خير من أبي سلمة؟ أول من هاجر مع النبي وعددت مناقبه. قالت فأبدلني الله رسول الله. شوف ذكر الله عند المصيبة يؤدي لتفريج المصيب. فإذا كنت في كرب افزع إلى ربك، قل يا رب الله أكبر، هذه الكلمة الطيبة يا رب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلا بد أن يفزع الإنسان إلى ربه. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل الذكرى، ففيه حياة للقلب والنفس، فيه قوة للأبدان، فيه ثبات على تقوى الله،
فيه إخراج من الظلمات إلى النور، فيه شفاء من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. فعلينا أن نحرص على الذكر حقيقة. المقام يضيق بنا، وده يمكن يكون آخر لقاء في هذه العطلة، لأني مسافر بعد أيام قليلة جدا. فإن قدرت لنا حياة بإذن الله تعالى، وفي عطلة قادمة نواصل ما بدأناه، ويمكن لله الحمد لله الشيخ إبراهيم ربنا يبارك فيه هيواصل معكم نفس هذه السلسلة. فأنا سأقف هنا عند الذكر، وإن شاء الله الشيخ إبراهيم يواصل معكم إلى أن نلقاكم إن قدر لنا بقاء. وكان اللقاء، شرفت بلقائكم وسعدت بكم، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم دائما أبدا على طاعته، وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.